الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتجددة في هذا العقد الفريد، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به القائل والمستمع في هذه الخطوات المباركات على طريق التصحيح. أيها المشاهدون، أيها الأحباب، أيها الأخيار، إن أي مشكلة تمر بمراحل حتى تصل إلى العقدة التي يصعب حلها وإلى الهوة التي يكون عسيرا تجاوزها، والاغتيالات والتفجيرات ما هي إلا ثمرة فكر مر بمراحل عدة حتى أثمر هذه النتائج المؤلمة. ونحن حقيقة مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب، مع مطلع هذا اللقاء. وقبل أن أسأله هذا السؤال المهم والذي نحتاج أن نمحص الأمر حوله كثيرا، أرحب به أجمل ترحيب، فحياكم الله شيخنا.
الله يحييكم ويجزيكم الله،
بارك الله فيكم خير وفي جهودكم ونفع بعلمكم،
بارك الله فيكم وفي جميع الإخوان والمشاهدين.
لا شك يا شيخنا أن لهذا الفكر أطوار ومراحل يمر بها، فربما أن من كان في طور أو في مرحلة معينة سيصل به الأمر في النهاية إلى هذه الآثار المأساوية. نريد الحقيقة أن نعرف هذه الأطوار، مكوناتها، معتقداتها. هل من اعتنق مرحلة معينة أو كان في طور معين هل سيصل به الأمر إلى هذه الأمور المأساوية؟ نريد الحقيقة إبانة حول هذا الأمر، فتح الله عليكم.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تفضلتم أن أي فكر لا بد أن يمر بمراحل حتى يصل إلى ذروته، وهذا الفكر الذي نحن بصدد المناقشة العلمية الهادئة الهادفة مع حملته مر أيضا بمراحل، وفي نظري أن هذه المراحل ممكن تلخيصها في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحريض والتزهيد، المرحلة الثانية مرحلة التقعيد، المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ.
بينها تلازم جميعا يا شيخنا؟
من جهة التلازم النظري نعم، من جهة التلازم النظري، أما من جهة التلازم الواقعي لا يلزم. فرب رجل يقول يكون من الذين
مرحلة التقعيد مثلا،
من الذين سعوا في المرحلة الأولى لكنه لم يدخل في المرحلة الثانية، ورب رجل يمر بالمرحلتين الأوليين ولكنه يترك المرحلة الثالثة. قد يتركها لأنه يرى أن المصلحة ليس فيها الآن، وإلا هو يرى أيضا هذا الذي حصل، ولكن يرى أن هذا استعجال للثمرة،
ليس هذا وقته.
نعم، وقد يتركها لأنه لا يرى أصلا أن هذه الطريقة الصحيحة من أساسها، من أساسها ليست صحيحة.
حسنت.
لكن من بذر بذرة لا يستطيع أن يتحكم في شجرتها التي تنبت منها، ولا في ثمرتها التي تثمرها هذه الشجرة، لا يتحكم في لونها ولا طعمها ولا رائحتها. إن العنب لا ينبت من الشوك، العنب لو زرعت الشوك ما تجن العنب، لو زرعت ثمرة الحنظل يأتيك بالثمرة المرة، لو بذرة الحنظل يأتيك بالثمرة المرة، لو زرعت حبة البر أتت لك بالبر. هذه سنن كونية جعلها الله سبحانه وتعالى، البذرة تأتي بشجرتها وثمرتها. فأول مرحلة وهي مرحلة التهييج والتحريض والتزهيد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التحريض والتهييج على ولاة أمور المسلمين، ووصفهم بأنهم منافقون وزنادقة وأنهم أعداء للمجتمعات وأنهم أعداء للإسلام والمسلمين والظلمة وكذبة وأحيانا كفرة وإلى غير ذلك من الأوصاف التي يعني الساحة تعج بها. ونحن نقول هذا من باب براءة الذمة والشهادة أمام التاريخ، وإلا نحن نفرح بكل إنسان يتوب إلى الله عز وجل ويعرف خطأه ويرجع، لكن كون الإنسان يؤصل لفكر ثم ينكر الثمرة ولا ينكر الأصول التي أصلها، فما الذي يجعلنا نأمن أن تعود هذه الأصول تثمر هذه الثمرة مرة أخرى؟
أحسنت.
إذن لابد من علاج، نحن نستفيد من الكلام على هذه المراحل لمعرفة كيف نعالج هذه المراحل. ولذلك في كتابي هذا تكلمت في فصل العلاج، علاج هذه الأشياء، في كل مرحلة من هذه المراحل لها طرق علاج، كل مرحلة من هذه المراحل لها طرق. نحن نستفيد من المراحل، ليس الاستفادة من المراحل توبيخ فلان أو تأنيب فلان أو غير ذلك، ولكن نريد أن نعرف الخطأ كيف وقع لنتفاداه بعد ذلك، هذا هو المقصود.
أحسنت. أحسنت.
فأقول بارك الله فيكم، فكرة التهييج على ولاة الأمور وإعلان النكير والتشهير بمثالبهم وأخطائهم بجميع الوسائل من فوق المنابر في الصحف في المجلات في كل المنابر، هذا كما مر بنا ليس طريقة السلف، ليس طريقة السلف. النصيحة عند السلف لها طريقة، لكن للأسف أن هذا الفكر لقي زمانا كما يقال زمان منفتح باسم حرية التعبير
وتعددت فيه الوسائل
وحرية الكلمة التي جعلوها منفلتة، وإلا صحيح ينبغي أن يكون الرجل حر التعبير وحر الكلمة لكن بضوابط، لا تجاوز الحدود الشرعية ولا تجاوز الثوابت ولا تجاوز المحكمات. أما حر التعبير أن يتخطى حدود الله وحرمات الله عز وجل،
الله المستعان،
هذا خطأ. فللأسف أن في هذا الزمن لما أصبحت الأمور من حولنا تفتح المجال لهذه الأشياء وجد هذا الفكر مرتعا خصبا، فمن هنا نشر أقواله على جميع من فوق جميع المنابر بالقلم وباللسان وبالإشارة وبالاجتماعات الخاصة والعامة إلى غير ذلك. أنا لا أقول إن ما يتكلمون به إن كله لا يقع من الحكام، لا، كثير جدا من الأخطاء والمنكرات موجودة كما تكلمنا كثيرا، موجودة ولا أحد ينكرها ولا يدافع عنها إلا إنسان مكابر أو إنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا يجادل الإنسان عن إنسان لا يرجو لله، لا يرجو لله وقارا أو يختان نفسه. وإذا جادلنا عنهم في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ومن ينقذنا نحن من بين يدي الله عز وجل إذا جادلنا بباطل؟ لكن بحثنا دائما ودفاعنا وجدالنا واستماتتنا حول منهج أهل السنة والجماعة، نحن حول هذا الحياض نذود، لا نريد المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة منهج يغزى اليوم بأفكار وتنسب إليه وليست منه. نقول هذه طريقة السلف الذي شهد له الكتاب والسنة والإجماع والذي شهد له الواقع والتاريخ والتجارب والعقل وكل شيء. أنتم إن شئتم أن تسلكوا طريقا آخر هذا الذي علينا أن نبين لكم النصيحة، وإذا قبلتما فالحمد لله وإلا فكلنا سيلقى ربه.
إذن هذه مرحلة التحريض،
مرحلة التحريض هذه أخذت هذا المأخذ، وعفوا لو أطلت في هذا لأن هذا هو منشأ البلاء.
الله المستعان.
منشأ البلاء أنهم يجعلون من يقول لا تحرضوا يقولون هو عميل، هذه المشكلة.
هل معنى هذا يا شيخنا أن مثلا الذي ينشر صورة مثلا أو مقالا أو يكتب كلمة في باب التحريض أنه يكون مشارك في الدمار في الأخير؟
لا، هو تختلف. إذا كان ينكر المنكرات ويتكلم على العيوب الموجودة دون أن يقول الحاكم ودون أن يقول فلان أو فلان، يتكلم ما بال أقوى من يفعلون كذا، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا مع أناس ليسوا بحكام ولا ولاة أمر.
أحسنتم. أحسنتم.
ما بال أقوى من يفعلون كذا، يعني حتى يستعطفهم وحتى يعني ينكر المنكر والآخرون يسمعون فمن أنفسهم. فأقول لا بأس أن تقول البنوك الربوية حرام، لا بأس أن تقول يعني اختلاط الرجال بالنساء حرام، لا بأس أن تقول كذا حرام كذا حرام، وهو حرام من كتاب الله وسنة رسوله، لكن تسمية فلان أو فلان والسبب في ذلك فلان وهو فلان الذي كذا والحاكم الفلاني والرئيس الفلاني والملك الفلاني والأمير الفلاني والشيخ الفلاني والقائد الفلاني, هذا هو الذي ينكره السلف. لأن إذا أردت أن تواجه الحاكم بهذا الشيء واجهه بالطريقة الصحيحة, وإذا أردت أن تنكر المنكر لا أحد ينكر عليك, ومن أنكر عليك عندما تقول المنكر الفلاني حرام احذروا من الربا, احذروا من الزنا, احذروا من السفور, احذروا من التبرج, احذروا من معصية الله عز وجل, من السرقة, احذروا من كذا, من قال لك لا تقول هذا؟ فهو الخطأ منه ليس منك. نعم. فأقول بارك الله فيكم, هذا التحريض هو منشأ البلاء, هو منشأ البلاء. وأوهم الناس, أعني هذا التوجه, أوهم الناس أن الإنسان, أن كل الدين هو هذا الأمر, كل الدين هو هذا الأمر, مع أنه ليس كذلك في الحقيقة, وأنه لا ينصلح الحال إلا إذا انصلح الحاكم. قد ينصلح الحاكم ولا تنصلح الرعية, ويبقى الحاكم يداريهم ويداريهم سنين طويلة وهم على غير ذلك. انصلح النجاشي ومن صلحت رعيته, أسلم النجاشي وبقية قومه نصارى,
سبحان الله.
يعني القول بأنه إذا صلح الحاكم صلح كل شيء غير صحيح. قد يصلح الحاكم ولا يصلح كل شيء, وليس معنى ذلك أننا لا ندعو إلى إصلاح الحاكم, لكن إفهام الناس بأنه كل شيء هو الحاكم وغيروا أمر الحاكم. يعني ممكن نجتمع, فلان لا يصلي, فلان يعبد القبور, فلان ينادي غير الله من الأموات ويتمرغ عند القبور, ما لا تتكلم في التوحيد, لا تتكلم في شيء, أهم شيء نسقط هذا الحاكم. هذا غير صحيح, هذا ليس منهج النبوة ولا منهج المصلحين ولا منهج المربين عبر التاريخ.
أحسنت.
فعلى هذا لما يبقى الإنسان دائما يلهج بذكر هذه المسائل يغر الصدور ويملأ النفوس ويعبئ الناس تعبئة خاطئة حتى يوقع الفاصل والهوة الواسعة بين الراعي والرعية. وفي هذه الهوة تأتي شياطين الإنس تبيض وتفرخ, والجن, شياطين الإنس والجن, خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. في هذا الجو تأتي المنظمات الدولية, تأتي الأفكار الخبيثة شيئا فشيئا حتى يجعل المجتمع يلتهب نارا كله بعضه في بعض
ويتطاحن.
أقول هذه الطريقة أوهمت الناس أن لا صلاح إلا بهذا الباب. أنا أقول لا, صحيح صلاح الحاكم أمر عظيم في الدين, لكن قبل كل شيء صلاح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, لم يقل ما بحكامهم, ما بأنفسهم أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة, كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها, أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذن أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الحكم سيحصل فيه خلل, ومع ذلك بقية الدين لازالت عرى الدين موجودة, وهذا هو الواقع الذي حصل. وهذا بعد ذهاب خلافة النبوة والخلافة الراشدة جاء بعد ذلك الملك العض, جاء الخلاف, لكن بقية الدين موجود, الجهاد موجود والأمر معروف موجود وإقامة الحدود موجودة والصلاة موجودة وإقامة الدين في النفوس موجود والأمر ورد المظالم ورد الحقوق ونصرة المظلوم, كل هذا موجود على عوج وانحراف موجود في بعض الأشياء. فأقول خطأ أن نوهم الناس أنه أن الدين كله هو هذا الأمر ما يسمونه بالحاكمية. نقول الحاكمية لها مكانة عظيمة في الدين, لكن لا توهم الناس أنها هي الدين, ولا تضيع على حسابها أبواب التوحيد الأخرى, اعطوها حجمها الشرعي, هذه الوسطية. بعض الناس يقول لك الحاكمية الحاكمية, يرفض من يتكلم في هذا الباب, وبعض الناس جعل الدين كله هذا. نقول لا, هي من الدين لكن تأخذ وضعها الصحيح وقدرها وقدها وحجمها بلا غلو ولا شطط ولا إسراف ولا إجحاف.
أحسنت.
هذا الجزئية الأولى أو الفلقة الأولى من البذرة.
نعم. عليها التحريض.
التحريض. الثانية التزهيد في كبار العلماء.
التزهيد في كبار.
التزهيد في كبار العلماء. في هذا كله في المرحلة الأولى. العلماء هؤلاء ضعاف. العلماء لا جبنة. العلماء ضعفة. ما تشوف إيش قال يوم كذا. ما تشوف إيش قال كذا. ليش أفتى في ذي وما أفتى في ذي. انظر بهذه الطريقة, وهذا كلام يروق للشباب. الشباب متحمس, جذوة من النشاط, متحمس, شعبة من الجنون الشباب. فليش العالم أفتى بالجهد هنا ما أفتى بالجهد هنا؟ ليش العالم قال كذا وما قال كذا؟ شوف لأنها المسألة كذا، لأنه فلان لما قال كذا فلان عمل كذا، ولأنه فلان اللي هناك قال كذا ففلان قال كذا فالعالم قال كذا، ويصور لك العالم هذا أنه في النهاية أنه ريشة في مهب الريح
ولا شيء،
وأنه كالميت بين يدي المغسل، وأنه لا شأن له ولا قيمة له ولا ورع ولا دين ولا خوف من الله ولا حدود تزجره، إنما هو كالألعوبة في يد الحكام. هذه مصيبة كبرى. طيب أن لشاب يطلب الهداية أن يرجع إلى هذا العالم ويستفتيه وهو عنده بهذه الصورة، زهدوهم في العلماء، لأنهم إذا قام العلماء يحذرون من هذا الطريق قالوا أنتم تعرفونهم، هم ليسوا هم كذا وهم كذا، وعلى إثر ذلك أصبح العالم كلامه لا يسمع عند هؤلاء الشباب، وأصبحت التعبئة تجد السبيل الواسع إلى قلوب هؤلاء، فحصلت هذه الفتنة
وتتخذ الرؤوس الجهال الآن
هذه وقتها. نعم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والعلماء قولان في الحديث، الأصاغر أهل البدع أو الأصاغر الذين هم ليسوا أهل علم وحكمة وتؤدة وتجربة وخبرة وإحاطة بالعلوم وإحاطة بالتجارب.
أحسنت،
هذه المرحلة الأولى.
المرحلة
أما مرحلة التزهيد، التحريض والتزهيد، وأريد أؤكد أنا أكثر كثيرا من الكلام حول مرحلة التحريض. لماذا؟ لأن أعرف أن هذه هي التي فتنت الشباب، جعلوا أن الذي لا يتكلم في هذا لا يفهم الدين، هذا غير صحيح. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي أبو هريرة عنه، يقول حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جرابين، أما جراب فبثثته، وأما جراب فلو بثثته لقطع هذا البلعوم.
سبحان الله.
وعاء من العلم، وعاء بثثته في الناس، في الصلاة، في الصيام، في الزواج، في النكاح، في المعاملات، في العبادات إلى غير ذلك، هذا بثثته في الناس. وأما الجراب الثاني لو بثثته لقطع هذا الحلقوم.
وماذا يعني
بيه؟ هنا سؤال. الجراب الثاني هذا كما يقول العلماء كان عنده أخبار الفتن التي ستقع في الحكام، من الحكام في ذلك الزمان، وذلك كان يقول أعوذ بالله من سنة 60، هي السنة التي تولى فيها يزيد ابن معاوية، أعوذ بالله من سنة 60، يعني لا يدرك هذا الوقت. كان النبي عليه الصلاة والسلام خصه كما خص حذيفة بأحاديث الملاحم والفتن التي تقع في آخر الزمان، خص أبا هريرة بما يجري بين علماء المسلمين، بين حكام المسلمين ومن حكام المسلمين في ذلك الوقت. فيقول حتى ابن عمر يقول لو أخبركم أبو هريرة بالذي يقول بالذي عنده لقلتم كذب أبو هريرة.
الله أكبر،
لقلتم كذب أبو هريرة. فهنا موضع الشاهد، لو كان الإخبار بما يجري من الحكام أو فيهم أو بينهم، لو كان من أصول الدين، لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة بهذا الجراب؟ لماذا ما نشره نشرا عاما كما نشر أحكام الصلاة والزكاة والعبادات والمعاملات والجنايات والأحكام الأخرى؟
لماذا إذن يا شيخ؟
لماذا؟ لأن هذا الكلام في هذا يفسد، ما كل قلوب تحتمله ولا كل عقول تعقله ولا كل الناس يفهمون الفعل. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله. ما كل كلام يقال ولا في أي مجلس يقال. فأبو هريرة رضي الله عنه يعلم أن هذا الكلام الذي معه كلام ليس يعني من الواجب أن يعرفه هؤلاء، ويسعهم أن يموتوا وهم جهل به. المقابل في زماننا الذي يجهل أعمال الحكام ولا يعرف أعمال الحكام، حتى لو أنه في تقى هارون أو في علم سفيان، لا قيمة له إذا كان يجهل الحكام وما يجري في داخل القصور. يقول لك ما يفهم الواقع، مغفل سطحي، ما يعرف الواقع، جاهل بالواقع. طيب هذا أبو هريرة لو كان العلم الجراب الثاني مما يجب نشره في الناس لما خصه النبي عليه الصلاة والسلام به، لنشره في الناس. ولو كان أبو هريرة يعلم أنه مما يجب نشره لماذا ما نشره؟ وقول له يعني لقطع هذا البلعوم، ليس مع ذلك أن أبو هريرة جبان أو أنه يخاف. أبو هريرة رضي الله عنه إيش معه من الدنيا يخاف عليه؟ إيش معه من الدنيا؟ ما معه شيء. كان يصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام على يعني زاد بطنه، والحياة كل حياته كلها في طلب العلم وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا خطأ، وأي خطأ أن يفهم الشاب أو يفهم الشباب أنهم إذا جهلوا هذه الأشياء وإذا لم يخوضوا فيها وإذا لم يتكلموا فيها فإن دينهم ناقص وأنهم لا يعرفون. أقول اتقوا الله أيها المربون أيها المعلمون أيها القائمون على محاضن التربية، اتقوا الله في الشباب، علموهم ما يجب عليهم، ما يجب عليهم من التوحيد من العبادات من الأحكام الشرعية. وأما هذه المسائل دعوها لأهلها وللمختصين فيها. أنا لا أقول لا يتكلم في هذه المسائل بالكلية، إنما يتكلم فيها من كلامه يحسن ومن يستطيع أن يدخل على الحكام ينصحهم
وعن علم وبصيرة.
أما أن نجعلها هي حديث الناس في كل شيء وفي كل مجال وفي كل شيء، ما يقع من هذا إلا إغار الصدور والفتن، وهذه فتن ينتظرها الأعداء ويخطط لها الأعداء، ونحن لا ندري أننا نخدم أعداءنا ونهدم ديننا ونحن لا ندري. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لعل ننتقل شيخنا إلى المرحلة الثانية من هذه المراحل.
نعم.
التي يعني تريد الحديث عنها في بلورة هذا الفكر.
المرحلة الثانية هي ممتدة للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى كان أصحابها تغلبهم العاطفة ويغلبهم الحماس. وهنا أحب أن أوضح شيئا، الحماس منه مذموم ومنه ممدوح، ومنه مطلوب ومنه مرفوض. الحماس المنضبط لابد أن يكون الإنسان عنده حماس وعنده غيرة وعنده عاطفة، وإلا يكون جمادا، وإلا يكون يعني حجرا ملقى في يم أو عودا ملقى في صحراء.
أحسنت.
لكن هذه العاطفة زمامها العلم، زمامها العقل، زمامها الفهم، زمامها الاتباع والأثر. هذا لابد منه. وأما الحماس المذموم هو الحماس المنفلت، أن الإنسان ينفلت عليه الأمر ويسير لا ينضبط بميزان الشريعة. فعلى كل حال الطائفة الأولى عندها حماس، عندها حماس متدفق، عندها هيجان، عندها سيل هادر، لكن ما عندها علم. فكان العلماء يردون عليهم، وكان الشباب يقول إيش الدل على كذا إيش الدل على كذا، عجزوا أن يأتوا بأدلة على ما يقولون.
طيب لعلنا إن شاء الله نورد هذا بعد الفاصل.
طيب تفضل.
انت لنا
تفضل.
مشاهدي الكرام أستأذنكم وأستأذن ضيف الكريم في هذا الفاصل، ثم نعود إليكم جميعا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم. رحبوا معي بعد هذا الفاصل بضيفنا، حياكم الله يا شيخنا بالحسن. كنا توقفنا قبل الفاصل عند المرحلة الثانية، وكما ذكرتم هي مرتبطة بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التقعيد. فماذا تعني بالتقعيد؟
نعم، المرحلة الثانية كما قلت هي امتداد المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كان هناك عاطفة متدفقة لكن بدون أدلة وبدون زمام من الأدلة الشرعية، فكان العلماء يردون عليهم، وكان طلاب العلم يطالبونهم بالأدلة على ما يقولون، ويريدون عليهم أدلة ويقولون ماذا تقولون في الدليل فلان، ماذا تقولون في قول فلان، إلى غير ذلك، فعجزوا أن يردوا. فجاءت طائفة متأثرة بالتحريض والتزهيد، إلا أنها زادت على ذلك أنها درست في كتب أهل العلم وتعلمت، وربما حصلت على درجات علمية عالية لا ينكر لهم ذلك، فقاموا يضعون قواعد تدل على كفر هذا الحاكم وعلى الخروج عليه. هذه القواعد من عند أنفسهم في الحقيقة. وكما يعني قلت في غير هذا الموضع، لو مشينا على هذه القواعد ما سلم حاكم ولا محكم، ما سلم حاكم ولا محكم.
محسن.
هذه القواعد مثلا كمن يقول من نظم معصية كفر،
محسن.
لأن المعصية ليست كفرا، يقول هكذا، المعصية ليست كفرا في ذاتها، ولكن التنظيم لها والترتيب والتنسيق والهيكلة هذا كله يدل على أنه مستحل. كمن يعني ينشئ بنكا ربويا، الربا حرام، لكن لما عمل قوانين في السحب والإيداع وقوانين في الأرباح وقوانين للعمالة وقوانين للموظفين وقوانين في التعامل مع البنوك الأخرى،
إذن
هذا كل هذا ما يفعله إلا وهو مستحل استحلالا يخرجه من الإسلام. هكذا، مع أنه لا تكفير مع الاحتمال في الحقيقة، وأن لا تكفير مع الشك. يعني ما ممكن لو سألت هذا الرجل الربا حرام وأنا أدين الله بأن الربا حرام لا يجوز، كيف تقول لا أنت كافر وإن كنت وإن قلت هذا؟ طيب عندهم من فعل هذا طالما أنه نظم المعصية يكفر. طيب سؤالنا، هل المعصية التي كانت عند الحجاج وعند غيره من الأمراء الظلمة هل كانت معصية عشوائية ارتجالية تأتي قدرا واتفاقا وهو لا يدري، ولا معصية مهيئ لها ومعد لها ومن خلف ضرب عنقه؟ هذا غير صحيح. كيف قامت هذه الدول وغزت الشرق والغرب وفيها ظلم وفيها حيف وفيها أشياء منكرة، واستطاعت أن تقيم هذا الملك الذي تغيب تشرق عليه الشمس وتغيب بأمور ارتجالية ليست منظمة؟ يلزم على ذلك تكفيرهم، ولو كفرناهم إذن خلفنا علماء الأمة جميعا بأن هذه دول مسلمة وهذا تاريخ إذن ما جعلنا للإسلام تاريخا؟ إذن الإسلام كله 30 سنة، النبوة وخلافة النبوة يعني خلافة النبوة 30 سنة، والنبوة 23 سنة، إذن 53 سنة وانتهينا.
هذا كل التاريخ،
هذا كل تاريخنا. إذن نحن أمة ليس لنا تاريخ وليس لنا عمق وليس لنا جذور، هذا غير صحيح هذا. وعلى كل حال، هذه القاعدة كان لها إسهام في تأصيل هذا الفكر. قاعدة أخرى، من جاهر بمعصية كفر، باعتبار أن المجاهر مستحل أيضا، والجواب على ذلك يلزمكم تكفير كل من يمشي في الشارع وهو حالق اللحية وهو بيشرب الدخان وهو مسبل الثوب ودكاكين الحلاقة وغير ذلك، هذا مصيبة كبرى، إذا ما عاد نبقي أحدا. وعلى إثر ذلك لا بد من أن يراجع أنفسهم أيضا. كذلك من يقول من أمر غيره بمعصية كفر، كل هذا من أجل يقول الحاكم أمر، ما يدرون أن الحاكم هذا طيب، والوزير أمر، ووكيل الوزارة أمر، والمدير أمر، ومدير المدرسة أمر، والقائد في الجيش أمر الجندي، القائد الكبير في الجيش أمر، وبعدين اللواء الذي تحته، وبعد ذلك الرائد، وبعد ذلك الضابط، وبعد ذلك الملازم، وبعد ذلك، إذن بعد ذلك ما يبقى أحد. والوالد لما يقول لابنه هات لي دخاننا وهات لي كذا نكفر، إذن من يسلم لنا؟
اللهم استعان.
وضعوا قواعد، هذه القواعد كانت سببا في ترسيخ فكر التكفير في نفوس الشباب. كان الكلام في التكفير الأول عاطفة، والعاطفة يعني تذهب وتأتي، أما لما قعد لها أصبحت راسخة
وتأصلت في
النفوس. جاءت الطائفة الثالثة فنفذت. الطائفة الأولى تصيح ما أردنا هذا، الثانية ما نريد منكم هذا، قالوا أنتم جبنا، أنتم ضعفة، أنتم مرتدون، أنتم إلى غير ذلك. إذن جاءت الطائفة الثالثة نفذت، الطائفة الثالثة جاءت اختمرت الفكرة عندهم، وأصبح الواحد يلبس الحزام الناسف ويقبل مهرولا إلى الموت، ولسان حاله يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة.
الله
يقتل نفسه ويقتل غيره أشلاء يعني ودماء وتفجير وتدمير وتخريب ونار ودخان، ومع ذلك فزت ورب الكعبة.
الله المستعان.
فزت ورب الكعبة. التأويل الفاسد يا شيخ، التأويل الفاسد يعمل، سيف التأويل عمل في الأمة أكثر مما عمل سيف التعطيل.
اللهم
كم عدد المشركين الذين قتلوا في الحروب بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وفي الفتوحات كم عدد المشركين الذين قتلوا في الفتوحات؟
قليل قليل.
وكم عدد الذين قتلوا بينهم البين من المسلمين؟
الله.
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والخوارج وما جرى من الخوارج والشر الذي حصل بعد ذلك، وبين بني أمية وبين بني العباس، وبعد ذلك خروج فلان على فلان وخروج فلان على فلان، ولا زالت الأمة الأرض رويت من الدماء بسيف التأويل،
وهم مسلمون جميعا.
ولذلك التأويل مهم جدا. ليش نحن نقول فهم السلف؟ لأن الدليل نحن نتفق عليه، لكن الفهم الذي هو التأويل والتنزيل هذا هو كلامه، هذا هو طريقة السلف. ارجع إلى طريقة العلماء، ارجع إلى طريقة الصحابة، انظر. ولذلك باب التكفير كما يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها يتكلم أن باب التكفير من أعظم الأبواب وأدقها، فلا تأخذه إلا عمن عرف بمعرفة هذا الباب من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا تأخذ هذا الباب الخطير من بنيات الطريق، ولا تتلقف هذا الباب العظيم من هنا ومن هناك، لابد أن تأخذه من أهله الذين عرفوا بذلك.
ولعل هناك إشارة شيخنا أذنت للحقيقة إلى أن من يدعو حقيقة من بعض الذين يكتبون في وسائل الإعلام أو لهم توجهات أخرى أن ينبذ الحقيقة منهج السلف، ولعل هذا التوجه يعني بطريقة أو بأخرى هو قد يؤصل في هذه القضية، قد يساهم في هذه القضية من حيث يشعر أو لا يشعر.
فعلا أن الذين يريدون هذه الفتن سواء ممن يعني لهم صلة بالدعوة أو بعيدون عن الدعوة يرون أن طريقة السلف طريقة تقف سدا منيعا أمام هذه الشهوات التي لا خطم لها ولا زمام، لا خطم لها ولا زمام. فمن هنا يحاولوا أن إما أن يقولوا أن هؤلاء السلف ذيل بغلة السلطان كما يقال عندنا، وإما أن يقال هؤلاء ما فهموا طريقة السلف. ونحن نقول قولنا حتى محتمل أننا نكون ما فهمنا طريقة السلف، لكن هاتوا لنا الدليل، هاتوا لنا الدليل من كلام السلف، الدليل الخاص وليس الدليل العام. لأن ممكن أنت تأتي مثلا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بكلام الإمام أحمد بن حنبل، بكلام الحسن البصري، بكلام الأئمة الكبار في عدم الخروج على الحاكم الظالم والصبر على ظلمه حتى يعني يستراح منه أو يهديه الله سبحانه وتعالى، ثم يرد عليك بأدلة عامة الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا نص عام، أنا أكلمك في مسألة خاصة. يأتيني من كلام السلف في موضع النزاع، لا تأتيني من كلام السلف في موضع العموم، لأن الاستدلال بالعموم في موضع النزاع مصادرة للأدلة الخاصة الدالة على موضع النزاع لقول الخصم.
أحسنت.
خاصة الدالة على قول الخصم. على كل، هؤلاء يعني أتوا بالتأويل بطيب نية وبسلامة نية وبإخلاص. ما في أكثر من إنسان يفضي يعني يقتل نفسه في سبيل فكرته. هؤلاء أتوا بسبب من التأويل الفاسد، ومثال ذلك ما حصل من عبد الرحمن بن ملجم.
أحسن.
قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، زوج فاطمة
رضي الله عنه
بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبه صلى الله عليه وآله وسلم، أبو سبطي رسول الله أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما،
رضي الله عنه.
مناقبه عظيمة يعني ومواقفه شهيرة، ومع ذلك قتله وتقرب بقتله إلى الله.
اللهم المستعان.
تقرب بقتله إلى الله. وقام عمران بن حطان يمدحه ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا.
الله المستعان.
شوف هذا يعني عمران بن حطان الذي كان سنيا، وكان له ابنة عم ترى رأي الخوارج، فقال أتزوجها لأردها، فلما تزوجها ذهب هو إلى رأي الخوارج.
الله المستعان.
وإذا به يمدح قاتل علي.
الله
مما جعل بعض علماء السنة يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا.
الله المستعان.
فانظر إلى التأويل الفاسد. هذا عبد الرحمن بن ملجم لما أرادوا أن يقتلوه يعني كان يقول لا تقطعوا لساني حتى أذكر الله، وقطعوه عضوا وهم يقطعونه وهو ساكت، فلما يعني وهو ساكت يذكر الله، ما يتأوه ولا يتأفف وهو يذكر الله. شوف كيف يتقرب إلى الله بقتل هذا الرجل العظيم صاحب المواقف الشهيرة منذ كان صبيا في الإسلام إلى أن توفاه الله، يعني وهو أشقى القوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، قال أشقاها يعني عاقر ناقد ثمود، والذي يخضب هذه بدم هذه، أخذ بلحية علي وأشار إلى رأسه ولحيته، فكان أشقى القوم، ومع ذلك يقول فيه هذا إن لا أذكر يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. التأويل الفاسد شيء خطير. ولذلك قصة ذكرها بعض العلماء أن رجلا كان في قرية مستأسدا لدرجة أن من أراد أن يقتل شخصا يذهب إليه يعطيه أجره ويروح يقتل هذا الشخص. في يوم من الأيام جاءته امرأة وقالت له إن فلانا قتل زوجي وأنا امرأة ضعيفة ما أستطيع أن أقتل في زوجي. فقال غريمكم هذا رجل قوي ورجل ما يقتل بسهولة، فكم تعطيني من المال؟ فقالت كم تريد؟ فطلب مبلغا كبيرا. فبكت المرأة باعتبار أنها غير قادرة على أنها تسدد له هذا المبلغ، ومع ذلك وعلى هذا سيبقى هذا القاتل حيا يرزق ويمشي أمامهم وهي وأيتامها ضعاف ما يفعلون شيئا. فبكت المرأة فقال لها ما يبكيك؟ قالت له أنت تريد مبلغا أنا لا أستطيعه إلى غير ذلك. فلما رآها بهذه الحالة رق لها وقال خلاص أنا سأقتله لوجه الله تعالى، أنا سأقتله لوجه الله عز وجل. فهو في زمننا هذا كم يقتل لوجه الله عز وجل؟ هل مسلم يقتل مسلم ويقول عليه الله أكبر ويقتله؟
اللهم استعان،
يكبر على أخيه المسلم هو يقتله.
ربما يتقرب إلى الله بهذا الأمر،
أعوذ بالله،
على شناعته وفضاعته. طيب شيخا، الحقيقة هذه المراحل التي ذكرت وأبنت فيها الحقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى القلوب الحية وهي كذلك بإذن الله، هل بينها جميعا تلازم كما ذكرت؟ ونريد الحقيقة نؤكد على هذا، لأننا أحيانا قد نشاهد من الشباب مثلا من يكتب في الإنترنت، من يحرض في البداية، من يسعى إلى هذا الأمر، فقد يتلقف هذا التحريض شاب ثم يأخذ من التقعيد ثم يذهب إلى التنفيذ، فقد يكون مشارك، قد يأتي شخص بكلمة، قد يأتي بصورة، قد يأتي برأي في هذا الأمر فيكون مشارك في هذا الخطر، في هذا البلاء، في هذا الوباء.
لا شك أن التلازم من ناحية العملية ومن ناحية الواقعية لا يلزم، أما من ناحية نظرية يلزم، من قال كذا يلزمه كذا. لكن كما ذكرت مرة سابقة أن الإنسان إذا عرض عليه لازم قوله ولم يلتزمه يكون متناقضا، لكن التناقض أهون من أن يلتزم هذا الكفر أو يلتزم هذا الأمر الباطل. لكن الذي لا شك فيه أن هذه الأقوال قد أسهمت بين مقل ومستكثر، بين مقل ومكثر في هذا الأمر. وأنا لو كنت، أنا عن نفسي لو كنت ممن شارك بكلمة، بمطوية، برسالة، بكتاب، بشريط، بمحاضرة، بندوة علمية إلى غير ذلك، لو كنت ممن شارك بشيء في هذا الباب لقمت وأعلنت براءتي مما قلت وحذرت الناس من أن يتبعوني على قولي، لأن هذا من باب قول سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، لابد من الإصلاح
وبينوا.
أحسنت، نعم، فلا بد من الإصلاح والبيان. أصلح في نفسي وأبين بعد ذلك، أصلح ما أخطأت فيه وأبين للناس حتى لا يقتدوا بي في ذلك. فالحمد لله عز وجل رأينا كثيرا من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى نفع الله بكلماتهم وتوجيهاتهم وتحذيرهم من هذا الفكر، وهذا ما نرجوه. المسلم رجاع إن شاء الله للحق، والمسلم يفيء إلى الحق، والإنسان يتعلم، لكن أحيانا يكون الخطأ فادحا وموجعا ومروعا، وأحيانا يكون دون ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، آمين، وأن يقينا فتنة القول وفتنة العمل، آمين.
لعلنا يا شيخ في نهاية الحقيقة هذه الحلقة والتي ذكرنا فيها هذه المراحل، نريد الحقيقة كلمة منكم الحقيقة إلى من يرى نفسه في مرحلة من هذه المراحل واشتاقت نفسه حقيقة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العودة، يريد الحقيقة سبيلا وطريقا للتوبة، هل ترى أنه يعني يعلن هذه التوبة على الملأ أم يتوب بينه وبين نفسه؟ كيف يمكن أن نصوغ يعني منهجا وخطوة على طريق التصحيح في هذا الباب فيما تبقى من الوقت؟
هو لا شك أن الإنسان مخاطب بأن يكون في كل أحواله في طاعة الله عز وجل وعلى وفق المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا أخطأت في باب أولا أصلح ثم أبين وأحذر الناس أن يتبعوا هذا القول أو أن يتبعوا ما سبق أن ذكرت أو كتبت في هذا الباب. لماذا؟ حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا لما ذكر عن توبة بعض المتكلمين أنهم تابوا لكنهم كتب باقية، قال لكن كتبهم ورسائلهم بتبقى في الناس محنة، تبقى محنة في الناس وفتنة في الناس. فكل منا يخطئ، كلكم خطاؤون، ما أحد معصوم من الخطأ، وكلنا نجتهد ونصيب ونخطئ، وكلنا نعلم ونجهل، وكلنا ندرك ويفوتنا، لكن الموفق من رجع إلى الحق وساعد غيره للحاق بالحق، وساعد غيره للحاق بالحق. نحن نحتاج إلى أن الإنسان في نفسه يستقيم على الجادة، ثم بقدر الإمكان يبين للناس الطريق الصحيح ويرد على الشبهات. أنا عجبني مثلا بعض الإخوة في مصر لما تراجع عن هذا الفكر قاموا يردون على شبهاتهم وأدلتهم التي كانوا يستدلون بها. كنا نقول كذا كذا واتضح لنا كذا، كنا نقول كذا كذا والصواب لنا كذا. وأنصح قبل كل شيء في بأن يلوذ الإنسان بكبار أهل العلم، وأن يكون يعني نحن في مقام التعلم والاستفادة. نعم، يعني يرجع إلى أهل العلم ويلوذ بهم في هذا الباب، ما يذهب يأخذ العلم من الأصاغر، لا يأخذ العلم من المشبوهين، ما يأخذ العلم من مواقع الإنترنت، ما يأخذ العلم من مقالات وقصاصات، لما يأخذ العلم من أهله، وإن وجد شيئا في هذه الأبواب التي ذكرتها أو في غيرها يرده إلى أهل العلم.
أحسنت.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أحسنت. يرجعون إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسمت الآية الناس إلى قسمين، أهل ذكر يسألون، أهل ذكر يسألون، وعامة يسألون.
إذن هم بحاجة إلى أن يعودوا لأهل العلم لتنطفئ هذه الشبهة في نفوسهم.
هذه الشبهة يعني لا ضروري من حقيقة. لا بد من هذا،
لأنه كلما بقيت أنا يعني الحقيقة في ختام هذه الحلقة الشيخ، أنا أقول ربما إذا بقي شيء من جذور هذه الشبهة في النفس قد تعود ولو بعد حين، قد يحن إليها ولو بعد حين، لكن إذا محصت وظهر الحق فإنها تنطفئ بإذن الله سبحانه وتعالى.
الجلوس عند العلماء والصبر عليهم، والصبر حتى إذا جاء الجفا، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. يصبر على العلماء ويجلس عندهم، وفي مجالس العلماء بركة. أحيانا ينقضح في نفسك إشكال في قضية ما، فترى العالم يتكلم في مسألة أخرى، فيفتح الله عليك حل هذا القفل وهذا الإشكال الذي حيرك طويلا بكلمة هذا العالم التي هي في موضع آخر. مجالس العلماء رحمة تنزل فيها السكينة والملائكة وتغشاهم الرحمة، فالإنسان يأتي إلى هذه المجالس رياض الجنة، وإلى مجالس أهل العلم يستفيد. أما أن أتوب وأنا وحدي وأبقى دائما قريبا من مواقع الفتنة ومن حملة الفكر المخالف، أبقى دائما أنا عرضة إلى الفتنة والعياذ بالله.
أحسنتم يا شيخ، وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم جميعا،
ولعلنا إن شاء الله نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل لاستكمال ما تبقى من هذا الأمر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به القائل والمستمع.
نسأل الله العون.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، وبعد هذا البيان الخير المبارك نقول نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إلى أن ألقاكم في لقاء قادم نحو خطوة جديدة على طريق التصحيح. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.